الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 221: من افترض بكرا لزمه مهر المهر، مهر النساء. ذكرنا خمسة روايات تدل على ذلك، وكان آخر الروايات هي رواية عبد الله بن سنان المروية في الباب 30 من ديات الأعضاء الحديث الأول. هاي الرواية انقلنا في المطلب عن السيد الخوي قدس الله نفسه يرتبط بهاي الرواية، وقلنا بأنه شلون حكم بصحة الرواية، لأنه الشيخ الطوسي في موضعين كما أشرنا يذكر هذه الرواية، ويذكر أن هذا الشخص في أحد الموضعين هو محمد بن سليمان، وفي الموضع الآخر يقول أن هذا الشخص هو سليمان المنقري. سليمان المنقري ثقة منصوص على وثاقته، لكن محمد بن سليمان ليس كذلك. في الدرس السابق قلنا مع الترديد كيف حكم بصحتها، الظاهر أنه لا، هذا اشتباه، سيخويك ناظر إلى شيء آخر، كأنه ناظر إلى أنه يريد يقول أن هذه الرواية مروية بطريقة واحد الطريقين صحيح فتكون الرواية صحيحة. هذه الرواية مروية بطريقين، أحد الطريقين ضعيف اعتبار محمد بن سليمان لم تثبت وثاقته، لكن الطريق الآخر الذي ذكر الشيخ الطوسي للتهذيب في الموضع الثاني لا ينقلها بسنة الصحيح، وهي هاي الرواية. في صفحة 262: محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، لآخر الرواية التي ذكرها. كان وجهي صحيح، الشيخ ذكرها مرتين، لكن هذا معناه أكو طريقين للرواية. الطريق الأول نطلع الطريق الأول شوفوا، اللي هي صفحة 64 في نفس التهذيب الجزء العاشر، هاي الرواية: علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله أخبرني عن القواد ما حده. الرواية تضمن مطلبين، مطلب يرتبط بالقيادة، ومطلب هذا مطلب محل كلامنا اللي هو أنه سئل عن رجل حلق رأس امرأة فما عليه. الإمام يقول له: يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستدر شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها. في ذي الرواية يقول له: فقال ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا. إذا العذرة إذا ذهبت يجب فيها المهر شنو؟ كاملا، وهو المطلوب في معنى الكلام. أيوة، كأن السيد الخوي هكذا يريد أن يقول هذا الطريق للرواية ضعيف بمحمد ابن سليمان، لكن الطريق الآخر للرواية طريق صحيح، فيمكن الاعتماد على هذا الطريق الثاني لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة الرواية. بعبارة أخرى كأنه هكذا: عبد الله بن سنان الذي سمع الرواية من الإمام الصادق عليه السلام رواها لشخصين، أحدهما سليمان المنقري والآخر منه محمد بن سليمان، وكل منهما حدثنا بهذه الرواية. محمد بن سنان حدثنا بهذه الرواية، وسليمان المنقري حدثنا بهذه الرواية، وأحد الشخصين ليس ثقة لكن الشخص الآخر ثقة، يمكن الاعتماد عليه لإثبات صحة هذه الرواية. هذا مقصود، وهذا لا بأس به. فالرواية هذه أيضا تكون رواية معتبرة. زين، هاي الروايات كلها أو ما نقول كلها، معظمها خمس روايات موردها الافتراض بالإصبع أو باليد، موردها الافتراض بالإصبع أو باليد. في أبواب الحدود هن موجودات معظمهن، في الباب 39 في حد الزنا مثلا، في الرواية الأولى في الباب، في امرأة اختضت جارية بيدها، في الرواية الثانية أيضا كذلك اختضت جارية بيدها، الثالثة أيضا كذلك في جارية في امرأة اختضت جارية بيدها، في الرابعة في امرأة اختضت جارية بيدها. هذه وهذا ظاهر في الاختصاص بالافتراض بالأصبع أو اليد. فمن هنا قد يشكك في شمول الحكم حكم للافتراض بماذا؟ بالجماع لا باليد. قد يقال هذا حكم مختص بالافتراض وأخذ العذر بماذا؟ بالأصبع أو باليد، فلا يشمل ما إذا كان بماذا؟ بالجماع. قد يقال، لكن الظاهر أنه لا، الحكم ثابت في الافتراض مطلقا وأخذ العذر مطلقا سواء كان بالجماع أو بغير الجماع. الموضوع هو ذهاب العذر، إذهاب العذر، هذا هو الموضوع لهذا الحكم، وهو مهر المثل، ثبوت مهر المثل. ويمكن الاستدلال على ذلك أولا بإطلاق صحيحة عبد الله بن سنان هاي الأخيرة التي قرأناها، إطلاق صحيحة عبد الله بن سنان ما بيها تقييد بأن يكون الافتراض بالأصبع أو شنو أو اليد، لأنه كان يحكي عن حلق الشعر بالنسبة للمرأة، ثم قال له ليش هذا يحكي؟ قال له أن شعر المرأة وعذرتها شنو كذا الجمال دخل في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما ذهب بأحدهما مطلقا، ذهب بأحدهما ولا ذهب باليد أو بالأصبع مطلقا، ذهب بأحدهما فعليه مهر مثل. فإطلاق هذه الرواية يمكن الاستدلال في محل الكلام، هذا واحد. الشيء الثاني يمكن التمسك برواية أخرى وهي صحيحة لمحمد بن مسلم مروية في أبواب السحق، حق السحق، حد السحق والسحق والقيادة، الباب ثلاثة. رواية هاي محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان وعن أبيه. هاي الظاهر أنها تعود إلى أحمد بن محمد بن خالد، هو يروي عن شخصين، أحدهما عمرو بن عثمان والآخر عن أبيه اللي هو محمد بن خالد البرقي، عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم. رواية معتبرة وصحيحة. قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليهما السلام يقولان بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذا قبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال وما حاجتكم؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة، قال وما هي تخبرونا بها؟ قالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت، يعني الجارية، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام معضلة وأبو الحسن لها، وأقول فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين عليه السلام، وإن أخطأت فمن نفسي فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر. يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، يعني أول شيء نقوم به هو هذا، بعدين يذكر أشياء أخرى. لأن الشاهد بهذا التعليل لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب قدرتها. هذه يعني اختصاص بالأصبع ولي هذا أول هذا بجمال المناط على ماذا؟ إزالة العذر بأي شيء كان. هاي أمر مطلقة تشمل كل ما يكون ماذا؟ كل ما يكون من هذا القبيل. وهي رواية صحيحة سندا، ويمكن الاستدلال في المقام أكثر من هذا، يمكن الاستدلال بمصحيح الطلحة، صحيح الطلحة بن زيد اللي هي الحديث الرابع الخامس في الباب 39 من أبواب حد الزنا، اللي يقول إذا اغتصب أمة فافتضت فعليه عشر قيمتها، وإن كانت حرة كلامنا في الحرة فعليه الصداق، يعني عليه شنو؟ المهر. وشنو موضوع هذا؟ إذا اغتصب أمة فافتضت، إيش نفهم منها؟ جماعة، اغتصاب كناية عن الجماعة. إذا هاي هي واردة في الجماعة، هل تكون تلك الرواية واردة في الافتضاض بالأصبع أو باليد؟ هاي رواية واردة شنو؟ في الافتضاض بالجماعة، والحكم هو نفس الحكم. يعني غير الروايات المطلقة، هاي رواية هي كأنها واردة في ماذا؟ في الجماعة، لأن الاختصار كناية عن الجماعة، فهو افتضها يعني جمعها فافتضها، فيقول عليه عشر وإن كانت حرة فعليه شنو؟ الصداق. فلا داعي لتخصيص الحكم بخصوص ما إذا كان الافتضاض باليد أو بالأصبع. أكو شيء آخر، أنه قد يقال بأن المفروض في هذه الروايات الإكراه، المفروض في هذه الروايات الإكراه، فالإكراه ما يصير على الجماع كما هو ظاهر صحيح الطلحة، يعني اغتصب امرأة، اذا اغتصب أمة وإن كانت حرة فعليه شنو الصداق، اغتصب فافتضها، ظاهر اغتصب يعني بالإكراه، الاغتصاب بالإكراه يعني الجماع صار شنو بالإكراه. باقي الروايات لعلها ظاهرة في الإكراه في الافتضاض، افتضاض لم يقع برضا منها، الافتضاض لم يقع برضا منها، هو ظاهر الروايات، يعني عندما يقول في امرأة افترضت جارية بيدها، الظاهر أنها ما كانت راضية هي بهذا الافتراض، مو مطاوعة، مو هي تريد هذا، لا افترضت قارن عنها غصبا عنها، فظاهرها الإكراه. وهكذا في باقي الروايات يعني كلها تعبر بهذا التعبير، في امرأة افترضت جارية بيدها، الظاهر أنه أكو إكراه على الافتضاض، إكراه على الافتضاض، فكأنه موردها الصير هو الإكراه على الجماع أو الإكراه على الافتضاض. وبناء على هذا قد يقال بأنه ما يمكن الاستدلال بهذه الروايات على هذا الحكم وهو ثبوت مهر المثل بإذهاب العذران فيما إذا لم يكن هناك شنو؟ إكراه. لم يكن هناك، يعني كان فيها مطاوعة، هي كانت مطاوعة في ماذا؟ في إذهاب العذراء، هي راضية بذلك، هي طلبت من الطرف المقابل أو من المرأة أن تذهب عذرتها، يعني رواية ما يمكن استدلال بها على ماذا؟ على ثبوت مهره مثل، ومقتضى الأصل وعدم ثبوت ماذا؟ عدم ثبوت مهره مثل في حالة المطاوعة والرضا. وسيأتي في المسألة الآتية أنه في باب إذا جامع امرأة زنى بامرأة مكرها لها، زنى بامرأة مكرها لها، هنا هم يقولون بأنه يثبت شنو؟ يثبت مهر المثل، يثبت مهر المثل. في نفس الوقت يقولون أنه ما يثبت إذا كان مكرها لها، أما إذا طاوعته ماكو مهر المثل، ليس هناك مهر المثل. في محل كلامنا أن يمكن أن نقول بأن هذه الروايات ما يمكن الاستدلال بها على في صورة المطاوعة، لأن ظاهرها القهر أو عدم الرضا، صح نقول عن النتيجة، ظاهر الروايات أنه ما لا قهرها على ذلك، لم تكن هي مطاوعة له في ذلك، فتختص الحكم يختص بهذا. أما نعممها لصورة المطاوعة والرضا والقبول هذا صعب، حينئذ يمكن التمسك بالأصل لنفي ماذا؟ ثبوت مهر المثل في هذا المقام. شيء آخر ينبغي التنبيه إليه في المقام هو أن الروايات وارد فيها الجارية، في امرأة افترضت جارية، مو روايات افترضت جارية بيدها، معظم الروايات افترضت جارية بيدها. الجارية شو المقصود بها؟ شو المقصود بها الجارية؟ مقصود بها يعني جارية يعني أما يعني ظاهر ما مقصود بها الأما، بل الشيخ صاحب الجواهر يقول بأنه المنساق منها الحرة، المنساق منها هنا شنو؟ الحرة. عندما افترضنا جاريا المنساق منها هو الحرة. لكن بعض الروايات وارد بها الأمة، صحيح طلحة بن زيد افترضت أمة، افترضت أمة، ألا الحرة بعدين يقول حرة، اختصب أمة فافترضت، فافترضت فعلي عشرة، وإن كانت حرة فعلي شنو؟ فعليه الصداق، فصرح إن عائل الحرة صحيح الطلعة. بقية الرواية يقول جارية، الشيخ صاحب الجواهر يقول أن المنساق منها هو الحرة، فيكون هذا هو حكم الحرة. أقول حتى لو فرضنا أن الجارية كانت أعم، يعني لم يتم كلام الشيخ صاحب الجواهر بأن المنساق منها هو الحرة، كانت أعم، يمكن تقييدها بماذا؟ بصحيح الطلحة بن زيد، لأن صحيح الطلحة بن زيد هي الصرح بأنه إذا كانت أما الحكم مو هذا الحكم، وإنما يثبت لها شنو؟ نصف عشر قيمتها، مو نصف قيمتها، عشر قيمتها، فتخرج الأمة عن هذا الإطلاق لماذا؟ بصحيح الطلحة ابن زين، فتبقى تلك الروايات الحاكمة بثبوت المهر تماما، مهر نسائها مختص بماذا؟ بالحرة كما هو المدعى. زين، هذا مطلب. مطلب آخر هم يرتبط بهذا هو أن الحكم وأن الحكم يترتب على إزالة العذر بجماع أو بغيره كما قلنا، هيك انتهينا إلى هاي النتيجة، أنه يترتب على مطلق إزالة العذر. لكن سيأتي في المسألة الآتية أن الجماع أيضا يترتب عليه هذا شنو الحكم من دون فرض إزالة شنو إزالة العذر. في المسألة الآتية سيجي أنه إذا أكره امرأة على الزنا وجامعها يثبت عليه مهر المثل بالإكراه من المطاوعة، فالجماع من يترتب عليه ماذا هذا الحكم. من هنا قد يقال بأنه شنو المشكلة في أن نلتزم بكل الأمرين، يعني هنا هم تحقق جماع فيما ذهبها بالجماع مو باليد أو الإصبع، يتحقق كل الأمرين، هم جماع هذا يترتب عليه شيء، وهم إزالة عذره أيضا يترتب عليه شنو شيء. أما أنه إزالة عذره لأن احنا استغربنا من الروايات أن المناط على إزالة العذره، فإذا أزال عذرتها ولو من دون جماع يثبت مهر المثل كما تصرح بها الروايات إذا أزال أخطبها بالأصبع. هاي الروايات الآتية تقول الجماع هو واحدة سبب المن لثبوت مهر المثل، فهنا شنو يعني نحكم عليه بمهرين للمثل؟ فقد يقال بأنه لا ما نحكم عليه، بمعنى أن المهر المثل في محل كلامه يترتب على إزالة العذر بالجماع أو بغيره، على مطلق إزالة العذر، والجماع عندما يحقق هذا يعني يحقق إزالة العذر لا ليس له أثر، يعني لا يزيد في ماذا في الحكم أكثر مما يثبت بإزالة نفس الشنو نفس العذر. وإن كان الجماع لو تحقق وحدة نزول من دون إزالة العذرة أيضا يكون موجب علما لقولوا يا لشنو لمهر المهذ، إلا أن يقول بهذا الشيء أنه ممكن افتراض أن الجماع حينما يعني يتحقق فيه إزالة العذرة يترتب الشيء على إزالة العذرة وهو مهر المثل يترتب على إزالة العذر كأن الجماع ليس له أثر، لكن حينما يتحقق الجماع وحده بالإكراه هذا يكون موجب للمهر المثل أيضا، لكن عندما يحقق إزالة العذر الأثر يكون لإزالة العذرة ويكون مهر المثل مترتب على إزالة العذرة بدليل أن هذا المهر نفسه ترتب على إزالة العذر بغير الجماع. هذا ممكن أن نفرق بين المسألة الآتية ومحل كلامنا أن هناك فرض الإكراه، بينما هنا في مسألتنا السيد الماثل ما فرض الإكراه المسألة هاي هيك. قال من افترض بكرا أجنبية فإن كانت حرة لزمه مهر نسائها ولا فرق في ذلك إلى آخره، بين أن يكون الافتراض بالجماع أو بالإصبعين أو بغير ذلك. هاي مسألة. المسألة الآتية يقول من أكره أمة أجنبية غير بكر، هذه المسألة شو تقول؟ من أكره بكرا هاي، بينما ذي شو تقول؟ يقول من أكره أجنبية غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل، فأكو فرق بين المسألتين، أنه الإكراه هنا لم يفرض بينما فرض الإكراه هناك، فرق بين المسألتين أن هنا فرض كونها بكر بينما في المسألات فرض عدم كونها شنو بكرا، فليكن الجماع هناك يترتب في مورده، يعني مهر المثل يترتب على الجماع من دون إزالة العذر في مورده، بينما هنا الجماع في هذا المورد لا يترتب عليه شيء، وإنما الذي يترتب على إزالة شنو إزالة العذر ممكن أن يقال بهذا الشكل. زين، قال أما إذا كانت أما لزمه عشر قيمتها، نفس المسألة، تكلم عن الحرة أولا ثم تكلم عما إذا كانت أما لزمه عشر قيمتها. يدل على ذلك صحيح طلعة بن زيد المتقدم صريحة في أنه إن كانت، يقول إن كانت هو المرة قال بأنه عليه شنو، عليه عشر قيمتها، ثم قال وإن كانت حرة فعليه مهر، فعليه الصداق. فيفهم منا أن عشر قيمة مختصمة إذا كانت، هو يقول إذا اختصب أمة فافتضت، فهذا دليل على عشر القيمة فيما إذا كانت أمة. كذلك يمكن الاستدلال عليه على الأمة بصحيحة الفضيل بن يسار المروية في الباب 35 من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث الأول باب 35. الرواية رواية الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار، الرواية تامة سندا. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال، فقال نعم يا فضيل. قلت فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي ذكر أحل لأخيه ما دون فرجها، له أن يفترضها؟ قال لا، ليس له إلا ما أحل له منها، ولو أحل له قبل منها لم يحل له ما سوى ذلك. قلت أرأيت إن أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال لا ينبغي له ذلك. قلت فإن فعل أيكون زانيا؟ قال لا، ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها، هذا محل الشاهد، إن كانت بكرا يغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا، فتكون دليل على ما قاله المصنف في ماذا؟ في الأمة. هذه أيضا رواية أخرى تدل على المطلوب. هاتان الروايتان صحيحة طلحة وصحيحة الفضيل بن يسار ظاهرهما الاختصاص بالافتضاض بالجماع في الأمة وفي الحرة، ظاهرهما الاختصاص بالافتضاض بالجماع. ليش؟ لأنه بشكل ما قلنا صحيح الطلعة تعبر شنو، اغتصب أمة، قلنا الاختصاص ظاهر في ماذا؟ كناية عن الجماع. هاي الرواية أيضا هي واضح، غلبت في الشهوة فشنو فافترضها، ما دون الفرج غلبت في الشهوة فافترضها، فظاهر أيضا الاختصاص في الافتضاض بالجماع. السيد الخوي هكذا ذكر بأنه يقول بأنه لا، صحيح الرواية موردها الجماع، لكن الحكم لا يختص بماذا بذلك، وإنما الحكم مترتب على مطلق الافتضاض، على إزالة العذرة، إزالة عذرة الجارية يترتب عليه الحكم بعشر قيمتها، يعني يجب عليه أن يدفع عشر قيمتها. ويقول بأن هذا واضح بقرينة التفريع، ناظر إلى صحيح الطلحة، صحيح الطلحة في رجل اغتصب أمة فافتضها، موتي فافتضت، يقول هذا التفريع يفهم منه فافتضت فعليه شنو؟ فعليه عشر قيمتها. هاي فعليه عشر قيمتها. يقول مفرع على الافتضاض على إزالة العذرة. الجماعة ما له دخل بالموضوع. صحيح وقال اختصر الاختصار كناية عن الجماعة، لكن عشر المهر عشر القيمة هذا متفرع على الافتضاض. فافتضت ف شنو؟ فعليه عشر قيمتها، متفرع على الافتضاض لا على الجماع. الجماع ما له دخل، ليس له دخل، وإنما مطلق إزالة العذرة يترتب عليها الحكم. فنقدر نعمم لماذا افتضها بالجماع أو بغير شنو أو بغير الجماع. هذا الكلام يعني يمكن قبوله، واجد يعني رجل اختصر أمتا فافتضت فعليه عشر قيمتها، عشر قيمتها. يعني قد يقال بأنه لا أقل من احتمال أن هذا الحكم مترتب على كلا الأمرين، يعني على الجماع وعلى شنو وعلى الافتضاء. وبعبارة أخرى أن موضوع الحكم هو إزالة العذرة بالجماع. إزالة العذرة بماذا؟ بالجماع. هو الوالد اختصب أمة فافتضت فعليه شنو؟ عشر قيمتها. وين يقول أنا مترتب على كل منهم؟ يعني على إزالة العذرة لكن بيش؟ بالجماع. فهذا في الشيء يعني إذا تقيدنا بظاهر رواية هذا القرينة اللي تنسك بها، يعني قرينة الترتيب، ومترتب على كل منهم، ليش على هذا الأخير فقط؟ الجماع افتض اختصب جارية أمتان فافتضت فعليه عشر قيمتها، مترتب على الافتضاض بالجماع على إزالة العذر بالجماع فيختص به ولا يشمل غيره. هذا مقتضى الرواية. نعم ممكن أن يقال بأنه نلغي خصوصية شنو الجماع، صحيح ومترتب عليه ما يخالف، لكن لا خصوصية علما للجماع. يمكن التعميم على أساس إلغاء الخصوصية باعتبار أن الذي يفهم عرفان ومناسبة الحكم والموضوع أن موضوع الحكم بعشر القيمة هو ماذا؟ هو إزالة العذرة. والجماع وين ذكر في الرواية لكنه مجرد طريق المن لزوال العذرة. إذا هيك قلنا يمكن حينئذ التعليم. ومن هنا يظهر أنه أحد الأقوال في المسألة أنه عليه الأرش من افتضى جاريته، أنه يثبت العرف. يظهر أن هذا القول ليس له أساس باعتبار وجود روايات تدل على ماذا؟ على أن الذي عليه هو عشر قيمة من العرش، وإن ذهب إليه بعض الفقهاء. وصلى الله عليه وسلم.